أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
على باب ما يقتل وما يقتل الصيام، وكنا قد توقفنا عند قول الإمام مالك رحمه الله تعالى وما قال الإمام مالك كذا يقال طيب
صلى الله عليه وسلم الصادق فإنه يجب عليهما الفطر، وعليها أن تقوم أن مرأة حامل أو مرأة متساهلة لم تقوم إلا بعد طلوع الفجر، فهذه طلع الفجر وهي على غير طهارة، فعليها أن تقضي يوما ما كان هذا اليوم. أما إن كانت قد طهرت قبل طلوع الفجر فعند ذلك عليها أن تصوم، يجب عليها الصيام. وأما كونها أنها لم تغتسل فالغسل ليس، أو عدم الغسل وعدم التطهر من الحيض والنفاس ليس من مفسدات الصيام، ولكن عليها أن تطهر من أجل ماذا؟ من أجل الصلاة. وسميت الغموس أنها تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله، ولا تعرف التوبة. لماذا لا يتقاضى؟ حتى لا يستهين بها الإنسان. فالإنسان إذا علم أن العمل الفلاني سهل وهين وعليه كفارة فإنه يستخف بهذا العمل، وإن كان قادرا مستطيعا يرى أن الكفارة لا بأس. حلف عليه كفارة كم هي؟ 70-80 جنيه، مش مشكلة، فيستهوي الأمر. أما إذا كان ليس هناك كفارة ونقول له لا كفارة لك ولا كفارة لهذا العمل، لأن هذا العمل شأنه عظيم عند الله وكبير، وكان يجب عليك أن تراعي هذا العمل، فإن أخطأت فيه فما عليك إلا أن تتوب وأن تستغفر الله سبحانه وأن تندم على فعلتك وأنت بين مشيئة الله، إن شاء غفر لك وإن شاء عذبك. فيبقى وحش هذا العمل في صدر الإنسان ويبقى خائفا منه. أما إذا كان كل عمل له كفارة الصلاة، إن ترك الإنسان عن عمد فنقول نعم في كفارة، مش كفارة. إذا فترك الصيام عن عمد ليس في كفارة، وإنما فيه التوبة والاستغفار. ثم في خلاف بين أهل العلم في القضاء، في القضاء، فكثير من أهل العلم يذهبون إلى عدم القضاء، حيث أنه ليس لا دليل على القضاء. قالوا إنما جاء القضاء فيمن ترك الصوم لعذر، فمن كان منكم مريضا هذا عذر، أو على سفر هذا عذر، فعدة من أيام. قالوا ولا يصح قياس من ليس له عذر على من له عذر. لماذا؟ لأن هذا قياس الأعلى على الأدنى، فالنص الشرعي ورد في من له عذر، وإن كان من له عذر من ليس له عذر يدخل في ذلك. فلماذا قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر؟ لماذا خصص أصحاب الأعذار؟ فكان الأول أن يقول عند ذلك فمن لم يصم فعدة من أيام، أي من ترك الصوم أيا كان عذره، له عذر أو ليس له عذر، فعدة من أيام. ولكن لما كان الأمر للمعذور فقط نص على المعذورين المريض والمسافر، وألحق بالنصوص النبوية الشيخ الكبير والمرأة العزيز. إذن الرأي الراجح أن من ترك الصوم عن عمد بغير عذر مع علمه بوجوب الصيام فإنه لا يعذر في ذلك، وإن صام احتياطا فلا بأس، ولكن الراجح من أقوال العلماء أنه لا يجب عليه القضاء. أما والصلاة سكلت فيه من ترك الصلاة بغير عذر، أما من أفطر ناسيا، من أفطر مخطئا، من أفطر جاهلا، من أفطر مكرها، فهذه كلها من مواضع التكليف. الخطأ، الجهل، النسيان، الإكراه. إنسان هدد إنسانا بالقتل إن لم يأكل، هذا مكره. إنسان أكل ناسيا، لا سيما في اليوم الأول الثاني أن يتعود على الصيام. إنسان أخطأ، ظن أن الوقت قد غربت الشمس أخطأ أكل، إنسان جهل الوقت أكل، كل هؤلاء معذور. وذلك القول صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقى. وهذا النص في العموم، من أكل أو شرب ناسيا، فيشمل ذلك الفريضة والنافلة. في الحديث الآخر من أفطر في رمضان، نص في رمضان، بعض الناس يتوهم أن هذا العذر في رمضان فقط، وأما في صيام النافلة فلا. لا، إذا كان هذا في الفريضة فمن باب أولى فيه النافلة، من باب أولى فيه النافلة. ولذلك قال العلماء ما ثبت في الفريضة ثبت في النافلة والعكس. وشأن الفريضة أعظم من النافلة، فإذا سمحت الفريضة ففي النافلة من الأول، إذا من أكل أو شرب ناسيا في فريضة أو في نافلة فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقى، فلا حاجة يعني للتشكك في هذا الأمر. مع العمومات الأخرى، إن الله وضع في المادي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ومع قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فكل هذه النصوص من رحمة الله تعالى أن من أخطأ أو نسي أو أكره فهذه موانع من موانع التكليف، ولكن عليه أن يواصل، يعني أخطأ وأكل لا يتنادى، فإن أخطأ وأكل فنبه فاستمر في الأكل، فأكله الأول هو لا يعاقب عليه، وصيامه مع أكله الأول صحيح، لكن بعد تنبيهه زال المانع من موانع التكليف وهو الخطأ، لأنه علم ثم استمر على الأكل، فعند ذلك يكون قد أفطر ماذا؟ متعمدا لذهاب المانع. يعني رجل يأكل ثم يأكل مخطئ لا بأس، فجاءت السنة قال يا فلان أنت صائم، قال والله أنا صائم وما زال يأكل، من قال لك أنا صائم؟ قال لي مالك، وما يعلم أنه بعد ذلك تذكر، عند ذلك يكون قد أفطر، عند ذلك يكون قد أفطر. نعم.
قال الثاني الطيب عهدا، إن طلب المسيب فلا تضاف عليه ولا كسبارا. تعتني قول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تابع عهد الطيب فليس عليه قضاء، ومن استقاء عهدا فليغفر. رواه أحمد وأحمد وأبي بن بني بن بني بن بني بن بني بني
في حلقه او ان ياخذ حبوبا او الى اخره، لم يهيج القيد، فضرعه القيد وغلبه وخرج منه ومن جوفه الطعام فلا قضاء عليه، ومعنى لا قضاء عليه ان صومه صحيح وعليه ان يواصل الصيام، فان كان مريضا لا يستطيع عليه ان ياخذ للمرض لا للقيد. واما من استقر اي جلب القيد واستدعاه فهذا عليه القضاء. قد يقول قائل: طيب القيء ليس اكلا وانما هو استقرار لما في المعده، فلماذا القاء الانسان صار مفترا؟ نقول: ما يكون هذه التسليه، لان هذا فيه نص شرعي صريح، والاصل في ذلك التعبد، ونحن معكم بشرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرع القيء فلا قضاء عليه، ومن استخف عليه القضاء فعند ذلك نقول سمعنا وأطعنا. هذا أول. ثاني، هذه المسألة خلاف بين أهل العلم كما نقل الخطابي عدم الخلاف في هذا، واعتبر هذه المسائل لا أقول المجمع عليه وإنما المتفق عليه بين أهل العلم. نعم.
قال الرابع والخامس: الحج والنفاس والاقتحام والكثير والقمر وغروب الشمس، وهذا مما أجمع عليه العلماء.
نعم، الحيض والنفاس والاضطجاع الأخيرة، وهذا صريح لما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفي حديث أبي سعيد الخدري في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت تركت الصلاة والصوم فذلك من نقصان دينها. إذن إذا حاضت المرأة فإنها تترك الصلاة والصوم، وقول عائشة رضي الله تعالى عنها عندما سألتها امرأة فقالت: ذلك ما يحق فقط الصوم ولا فقط الصلاة؟ قالت: حرورية فتنتي، كنا نؤمر بذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبإجماع الأمة أن المرأة الحائض وأن المرأة النفساء يجب عليهما ترك الصوم، ولا يجوز للمرأة أن تمسك، بداعي أنها تصوم مع الصائمات الصائمين، فهذه بدعة، هي كفر، ويجب عليها القضاء إجماعا، يجب عليها القضاء إجماعا بلا خلاف. فإن كانت امرأة طاهرة وفي يوم من أيام الصيام نزل عليها الدم والعذر قبل غروب الشمس بدقائق فقد بطل الصوم، فسد الصوم، وعليها أن تقضي يوما مكانا. وهذا أمر لا تعد به المرأة، ولا يجب على المرأة أن تتخذ علاجا أو أدوية لمنع هذه العادة أو لمنع الدم من الخروج، هذا شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم، وكانت هناك في زمان عائشة كذلك من الأعشاب والعقاقير تتخذه المرأة لمنع الدم، وهذا ذكر العلماء النص على ذلك، ومع ذلك لم تكن المرأة تتخذ. فاتخاذ المرأة في نساء زمان اليوم مثل هذه الأدوية والحبوب هو نعم جائز، ولكن قد يؤدي إلى الضرر عندما تأخذ المرأة هذه الحبوب، وقد يؤدي كذلك إلى اضطراب العدة واضطراب نزول الحيض، وهذا يؤذي المرأة عندما تضطرب عدتها تختلط عليها الأمور بعد ذلك لا تميز بين حيض وبين استحاضة. وإذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر الصادق فإنها يجب عليها أن تصوم، وإذا طهرت بعد طلوع الفجر الصادق عليها أن تقضي يوما مكانا، وإذا طهرت في أثناء النهار فهل تكمل بقية النهار صوما؟ الراجح أنها لا تصوم كما قال ابن قدامة رحمه الله، لأنه لا أكل إمساك، هي عليها أن تقضي هذا اليوم، فهي أمسكت فإنها أمسكت فقط عن الطعام والشراب وعذبت نفسها وستقضي هذا اليوم، فلها أن تأكل وأن تشرب. نعم لا تأكل أمام أبنائها، لا تأكل أمام الأطفال، فإنهم يعلمون أن الصيام هذه الأيام يصوم فيها الناس، فلا ينبغي أن تأكل أمامهم، فإن هذا سيستدعي أن الأولاد يقلدون أمهم، والأصل أن الأولاد يعودون ويربون على الصيام ليعتادوه، وإنما تأكل بعيدا عنه حتى لا توقع في نفوسهم أن أمهم مفطرة، لأنها لو أرادت أن تشرح لهم هذا الأمر مع صغر سنهم سيؤدي إلى ارتباكهم وعدم فهمهم لهذا العذر ولهذه الحالة. نعم.
قال سادس بإذن الله تبارك وتعالى سيكون تخفيض الرجل لزوجته أفضل منها إليه لو كان بذلك، فهذا لا يبطل الصوم ويوجب القضاء.
كما قال الشخصي رحمه الله إن كان ذلك بتقبيل، إن كان ذلك بمباشرة، إن كان ذلك بأنضم زوجته إليه، إن كان ذلك بعمل نفسه، فالاستمناء في نهار رمضان يبطل الصوم. ماذا عليه؟ عليه القضاء، وعليه كذلك التوبة والاستغفار، لكن الكفار ليست عليه كفار، فإن كان ذلك عن جماع ففي كفارة مجانبة، وهي إعطاء رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فصيام طعام 60 مسكينا، ويشترط هنا في المجانب الإيلاج، فإن باشر رجل زوجته بدون إيلاج فعند ذلك ليس عليه كفارة المجانب، ولكن عليه قضاء اليوم مع التوبة أما إذا أولج ففيه ما جمع فيه كفارة سواء أنزل أم لم ينزل، لأن خاصة الجماع هو إلى قول عائشة إذا جلس بين شعرة الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، ومما ثبت عن الحصن إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، أي ختان الرجل وختان المرأة. قال الشوكان رحمه الله كان بذلك عن الإيلاج، فالكفارة لا تكون إلا عند الإيلاج سواء بإنزال أو بإنزال. أما إذا كان إنزال خارج الفرج الأصلي ففيه القضاء بغير كفارة، بغير كفارة. أما إذا كان الإنسان بغير فعل المقصود كرجل يحمل حملا ثقيلا فأنزل، كرجل مريض ينزل منه المريض بدون قصد، فإن كان هذا النزول منه بغير قصد فلا كفارة عليه ولا قضاء، وحاله كحال النائم. من نام نهار رمضان فاحتلم وهو نائم، هل هذا عليه شيء؟ ليس عليه شيء. لماذا رفع عنه النائم؟ رفع تهمات القضاء والنسيان، رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم والمجنون حتى يستيقظ، والمجنون حتى يقير، والصحيح حتى يحتل. إذا كان إنزال المريض بقصد فهذا هو الذي يجب فيه القضاء، وإن كان بجماع فهذا فيه القضاء وماذا؟ والكفارة. هذا في المني، ما الدليل على ذلك؟
قضاء يوم.
قضاء يوم مع الكفارة وصيام شهرين متتابعين إن كان ماذا؟ كمشاهد. هذا في السنة وهو نزول المني. قال العلماء نزول المني، استدل العلماء على كونه مبطلا للصيام إن كان عن قصد، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة تبارك وتعالى: يدع شهوته وطعامه من أجله. إذا فالصائم الأصل أنه يترك ماذا؟ الشهوة والطعام الشرع. فإذا أكل أو شرب عمدا فعليه ماذا؟ القضاء. فكذلك إن أتى بما يجلب عليه الشهوة أو وقع في الشهوة الجامحة وهي نزول المني فعليه أن يقضي يوما مكان. كذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عندما سئلت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم؟ قالت نعم كان يقبل وهو صائم، ولكنه كان لكم بإرده أي بشهوته. ما معنى أنه يملك شهوة؟ أنه لا يتعدى في الأمر إلى الإنزال. إذا الإنزال ممنوع، إذا الاستمناء ممنوع، إنزال المني في حال الصيام الذي يجب على الصائم أن يترك فيه الشهوة ممنوع. ثم قصوا ذلك على المجامع، على المجامع في قضية القضاء. وأما الكفارة فلكونه فعل هذا الفعل في نهار رمضان. هذا بالنسبة للاستمناء، وهذا قول جمهور العلماء، هذا قول جمهور العلماء. أما المني، أما المني وهو الذي ينزل عقب الشهوة وينزل عقب البول ولا يكون ضغطا كالمني، فأكثر العلماء ذهبوا إلى أنه ليس مفسدا للصيام. قالوا لأنه من حيث الشهوة هو أقل من المني فلا يقاس الأدنى على الأعلى، وذهب بهذا القول كثير من أهل العلم. لكن ذهب الإمام أبو حنيفة وكذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى، عفوا ذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد وكذلك أبو حنيفة إلى كونه ليس إلى كونه من المفسدات. قالوا أن المني أن المني من مفسدات الصيام وهو شهوة كذلك. وكما أنكم دللتم على الاستمناء والمني بحديث عائشة وبحديث يدع شهوة وطعام من أجله فالمني كذلك يخرج عن الشهوة ولا فرق بينهما. نعم القول بأن المني ليس مفترا هذا الأوجه أنه ليس مفترا، ولكن مع اختلاف العلماء فالأحوط للإنسان والأبرع للذمة إن كان خروج المني بشهوة لا من باب المرض ولا من باب قوة الإنسان كما جاء في الحديث عليه: كنت رجلا مدلاء بكثير نزول المني، فالأحوط للإنسان خرج من المني أن يقضي يوما مكان. لا سيما أن كثيرا من أهل العلم ذهبوا إلى أنه من نواقض الصيام، وحتى شيخ الإسلام تيمية اختلف قوله، مر ذهب إلى القول أنه من مفسدات الصيام وعاد ذلك إلى كثير من أهل العلم، ومر أخرى ذهب إلى أنه في الاختيارات ليس من مفسدات الصيام. نعم.
قال سابع الحوض ما يتغذى به من المنشر المعتاد إلى الجو استدعاء المنشر الكثير فهذا يصدر في قول عامة أهل العلم.
نعم، إذا أدخل الإنسان إلى معدته طعاما ماء شرابا عمدا فهذا من المفسدات، فهذا من المفسدات. أدخل عقله حتى الأدوية التي يأخذها الإنسان هي ليست بمعنى الطعام والشراب، ولكن كون يختلف حبوبا كون يختلف دواء فهذا من مفسدات الصيام. فهو بين أمرين، إن كان مريضا فلا يحضر يفطر ثم يمضي أياما إن عافاه الله، وإن كان ليس في حاجة المس في وقت الصيام فليؤخر ذلك لبعد الإفطار.
قال الثالث من دار صدقه وصائم نظر صومه وإن لم ينام فأفطره، فإن النية كروه من أركان الصيام، فإن قضاها غاصبة الفطر متعميا له كبر صيامه من الأحرام.
نعم، هذه المسألة ليست من المسائل المجمع عليها وفيها خلاف، ولكن أكثر العلماء على أن من نوى الفطر في نهار رمضان وإن لم يأكل أو يشرب فإنه بذلك يكون قد أفطر، وعليه أن يقضي يوما مكانا. قال أنني ركن أركان الصيام، فكون أنه أذهب هذه النية ونوى الإفطار فيكون قد أفطر، ولذلك ينتبه الإنسان بمثل ذلك والله تعالى أعلم. طيب، نقف عند هذا الحديث. يقول هنا ما معنى اليمين المنعقدة؟ اليمين المنعقدة التي يعزم عليها الإنسان، واليمين التي المستقبل الذي يحدث ذلك السنة، والله لأفعلن كذا، أو والله لأفعل كذا، والله لأدخلن دار زيد، أو لأدخل دار زيد، والله لأطعم الطعام عند فلان، ويعقد العزم في نفسه على عدم الأكل وعلى عدم الشرب أو على الدخول إلى آخره. فهذه اليمين التي فيها مبادئ الكفار سبق معنا هذا في كتاب الإيمان. وأما اليمين اللغو فهو الذي يكون على لسان الإنسان لا يقصده ولا يعنيه، كقوله والله لا أفعل، والله ما آكل، والله ما أشرب، ولا يقصد هذا اليمين ولا يعزم على هذا الفعل، ولكنه يجري على لسانه. والصواب في ذلك الله تعالى يقول ولا تجعل الله حرة لأيمانكم، فينتبه الإنسان من هذه الأيمان. قال وإذا حلف الإنسان أكثر من يمين فهل تخبر عنه كفارة واحدة أم أن كل يمين له كفارة؟ إذا حلف الإنسان عدة أيمان على فعل واحد فإن كل معاهدة فإنه يكفر كفارة واحدة. فإذا قال والله لا أدخل دار زيد، والله لا أعتر باب دار زيد، والله لا أجلس على مثلا في بيت زيد، هذه أيمان على شيء ما شيء واحد، ثم دخل بعد ذلك يكفر كفارة واحد. قال العلماء طيب لو قال والله ما آكل طعاما عندك ولا أشرب شرابا عندك ولا يحويني أنا وأنت مكان تحت سقف بيتك، أيضا هي على مضمون واحد تكون كفارة واحدة. لكن لو قال والله لا آتي إلى بيتك، واضح، وقال والله لا آتي إلى بيتك، والله كذلك لا أدخل إلى مكتبك، والله لا أركب سيارة، إذا هذا يمين على أشياء مختلفة. الأول يمين على أشياء متفقة في كفارة واحدة، هذا يمين على أشياء مختلفة لكنه بيمين واحد، إن حلف فهو كفارة واحدة. متى تتعدد الكفارة؟ لو قلت والله لا أطعم عندك طعاما ثم أكلت، هذه كفارة. ثم بعد ذلك قلت والله لا أطعم عندك طعاما آخر ثم أكلت، هذا يمين آخر وكفارة أخرى. كذلك إذا تعددت المجالس والأمور، وهذا سبق الكلام عليه من قبل. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم